المسرحية الهزيلة، وشدد على أن الخلط بين الحرب والتفاوض من أبرز الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة، ما أوجد تناقضا في سياساتها. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبة فالتفاوض بالنسبة لدول الغرب وسيلة للخداع والضغط لنزع القدرات الصاروخية الإيرانية، مضيفا أن إيران ستتخذ رد فعل مماثل ضد أي دولة تقدم على تفعيل إجراءاتها ضدها. أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عدم اتخاذ قرار بعد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مبينة أن مثل هذا القرار يتطلب توافقا وطنيا. المتحدث باسم اللجنة الإبراهيم رضاي أشار إلى عدم وجود مبرر للبقاء بهذه الموحدة، موضحا أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم المساعدة لتطوير التكنولوجيا النووية للبلاد وفقا لبنود المعاهدة، الأمر الذي لم تفي به الوكالة. وألفت رضاي إلى موافقة إيران على عمليات المراقبة والتفتيش لإثبات سلمية برنامجها النووي، مضيفا أن نتيجة ذلك كانت تعرض البلاد لعدوان أمريكي إسرائيلي. هذا ويراقب الشعب الإيراني باهتمام وحذر التحركات الدولية نحو تفعيل آلية الزناد، وهي الآلية التي تعيد فرض قيود أممية على إيران وتشكيل الممر الأول نحو تنفيذها. وتتعدد آراء الشارع الإيراني بين قلق من الضغوط الاقتصادية المقبلة وثقة بقدرة البلاد على مواجهة التحديات. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز الآراء في هذا الخصوص.
الشعب الإيراني يراقب باهتمام وحذر التحركات الدولية نحو تفعيل آلية الزناد، وهي آلية التي تعيد فرض قيود أممية على إيران. ومع بدء الخطوات الأولى لتفعيلها، تتعدد آراء الشارع الإيراني بين قلق من الضغوط الاقتصادية وثقة بقدرة البلاد على مواجهة التحديات.
ما ساعدنا في تجاوز تحديات الحرب التي دامت 12 يوما هو انسجام الشعب وتعاونه، نفس الانسجام ضروري اليوم في مواجهة آلية الزناد. فإذا حافظ الناس على تعاونهم وتلاحمهم يمكنهم تجاوز هذه الأزمة.
المفاوضات مع مثل هذه الدول فاشلة. نحن رأينا إيران واجهت ضغوطا خلال المفاوضات، وحتى أثنائها حدثت أعمال عدائية من الطرف الآخر لا يمكن الاعتماد عليهم، لذا يجب أن نركز على أنفسنا وقدراتنا لتعزيز الإنتاج المحلي.
مع إعلان الدول الأوروبية بدء آلية الزناد، يعبر كثير من الإيرانيين عن رفضهم لما يصفونه بسياسة الضغوط القصوى، مؤكدين أن بلادهم اعتادت على مواجهة مثل هذه المواقف، وفي كل زاوية تتردد أحاديث عن ضرورة تعزيز الانتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات الداخلية كسبيل لتقليل تأثير أي قيود جديدة.
الأثر الاقتصادي للحظر محدود لأن معظمه أمريكي، وتجاربنا السابقة أظهرت أنه لن يضعفنا. التأثير الأكبر نفسي، لذا يجب على الحكومة تهدئة الشعب وشرح الأمور، وأيضا تعزيز العلاقات مع دول الجوار يخفف من أي ضغوط خارجية ويعزز قدرتنا على إدارة الأزمة.
يؤكد المحللون أن إيران تراكمت لديها خبرة واسعة في تجاوز الضغوط الدولية، وأن قدراتها الاقتصادية والسياسية تمنحها فرصة حقيقية للصمود. الشارع الإيراني من جانبه يرى في هذه المواجهة اختبارا جديدا لإرادة البلاد، لكنه يثق بأن طهران قادرة على حماية مصالحها والتأقلم مع أي خطوات مقبلة.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيران مثل هذه التحديات، وقد برهنت مرارا قدرتها على الصمود وتعزيز مقاومتها فيما يواصل الشارع الإيراني متابعة تفعيل آلية الزناد بثقة وحذر.
ننتقل إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 66,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 168,100 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة باستهداف منزلين بمخيم النصيرات وسط القطاع، أدت إلى ارتقاء 10 شهداء وتسجيل مفقودين، كما نسفت مباني سكنية بحي الصبرة في مدينة غزة. هذا وقصف الاحتلال منطقة النفق وحي النصر ومخيم الشاطي، فيما شن غارات على خان يونس والحي السعودي برفح. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة لجيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد تحصنت داخل منزل في حي تل الهوى بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أفرادها. وأكدت الكتائب قنص جندي إسرائيلي بحي التفاح ما أدى إلى مقتله على الفور، مشيرة إلى استهداف ناقلة جند ودبابة بقذيفتين، وإلى قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف هاون بمنطقة تل الهوى جنوبية مدينة غزة. بدورها نجحت سرايا القدس بالسيطرة على طائرة استطلاع للاحتلال أثناء تنفيذها مهام استخبارية بمدينة غزة، لافتة إلى تدمير آلية عسكرية بعبوة واستهداف دبابة بقذيفة في حي الصبرة بمدينة غزة. أكد الإعلام العبري إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية دهس شمال الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن العملية وقعت عند مفترق جيت بالقرب من نابلس، فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف المنفذ بالرصاص ما أدى إلى استشهاده. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي وأنها سترد بالمثل على أي إجراء غربي ضدها. مقتل جندي إسرائيلي قنصا بغزة، والمقاومة تعلن تنفيذ عدة عمليات نوعية. وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية دهس شمال الضفة الغربية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
تحية لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لم يكن التصديق بالكلمة ممكنا إلا إذا تزيت بهيئة العمل الناطق الحي الحامل لها، فكيف يمكن التصديق بعدها بنبأ ذلك الآدمي الذي يحمل كلمة مسلم؟ إذا لم تظهر هذه الكلمة على صاحبها بالسلوك العملي الذي يبين إسلامية إنسانها وإيمانه، خصوصا وأن المسلم هو الإنسان الأرقى والأعظم من ذاك البشري الذي يحمل اسم الآدمي المتحرك المحمول على ظهر هذه الأرض البديعة. وإذا صعب التصديق أصلا بمجرد وجود الآدمي وحضوره وولادته، إلا إذا تصور أمامنا بجميع آثاره وأعماله، هذه الآثار التي هي عبارة عن كونه الذي يجمع جسده ونفسه اللذين يثبتان حقيقة المرء ويقدمان الدليل العملي على وجوده في هذا العالم الكبير. وتلك الأعمال التي تترجم إرادة المرء ورغبته وغايته وتشهد على سره وتظهر لنا نواياه، وليست الرغبة ولا الغاية ولا الإرادة ولا النية ولا السر سوى مناطق واسعة تشغل مساحة كبرى من التفكير، هذا التفكير الذي تبرزه الكلمة التي يقوم البروز فيها أو الظهور مقام الفعل والعمل. كذلك وكون المرء موجودا هو بحد ذاته فكرة عالية رفيعة تقوم مقام الكلمة، وجسد المرء لا بد هو أثرها الذي يدل عليها ويقوم مقام الفعل والعمل أيضا. من هنا نستطيع القول بأن فكرة الوجود هي نظرية محضة لا اختلاف فيها، وجسم الوجود تطبيق محض لا افتراء فيه. إذا كان كل ذلك الوجود صعب التصديق إلا إذا تهيأ لنا أثره، فكيف يكون التصديق يا ترى بالنسبة للإنسان المسلم إذا بقي تسمية لا تدل على حقيقة معمورة ولا تبرز أثرا صادقا لدين؟ فالوجود الآدمي الكامن وراء جلده وعلى صعوبة التصديق به بدون جسمه وأثره ما هو إلا عمل هين تلتزم النفس فيه وتلزمنا بالنظر إليه حتى يتم لنا الإقرار به والاعتراف بوجوده، وهذا أيسر التزامات النفس والروح، لأنه الجسم صورة هذه النفس التي خلقها الله سبحانه لها وأسكنها فيه وجعلها تتحدث عن قيمها بلسانه وتتكلم عن وجودها بيديه وترغب إلى أهدافها بقدميه وتنظر إلى جمالاتها بعينيه. ولكن الإسلام هو جسم أعظم من الكلام ووجود أهم بكثير من التطلع إلى مكان، فهو الوعاء الذي يظهر الإنسان كله فيه بروحه وجسمه معا ليحكي عن رفيع الرتب وبعيد الغايات، وهو النظرية التي يرغب إليها الإنسان ويبني عليها كل وجوده ويصرف لها كل يديه، بل هي الأصل الذي يجاهد المرء عمره في سبيل الوصول إليه. فإذا كان الجسم يحكي بيديه عن كرم النفس وجودها، فالإسلام هو ذاك الذي يقدم صاحبه على مذبح الكرم والجود في سبيل الله، وهو ذاك الذي يدل على أن صاحبه لا يدخر نظرا ولا بصرا ولا لحما ولا دما ولا عظما في سبيل الحق، بل هو ذاك الذي يسلم كل ما عنده لله مؤمنا بأن ما لديه هو ملك لله، وبذلك يتحقق التسليم الحقيقي. وبالتسليم المطلق لله يتم للمسلم إسلامه لله، وهذا الإسلام التام لا بد وأنه إسلام حر طليق لا يخضع يوما لنير ولا يكون يوما عبدا لسلطان. وإلا كيف يمكن للمسلم إذا سلم لله بكل شيء أن يكون مسلما وفي جنبيه يقوم حب لغير الله ويقف تعظيم لسواه ويشتهر رأي بغير حكمته وتنحني ركبة بالخضوع لغير هيبته. فالإسلام هو دين الله، ودينه لا شك هو نظام كامل يحكم الحياة كلها، وكل ميل عن هذا النظام هو ميل عن الإسلام، وكل ميل عن الإسلام لا شك هو انحراف عن العبودية لله سبحانه. وإذا ابتعد الإنسان عن الله في شيء فقد شارك الله مع غيره في هذا الشيء، والله واحد أحد لا يقبل الشرك. وإذا لم تسلم العبادة من الشرك فقد امتزجت عجينتها بخميرة غير خميرة الإسلام، وإذا اختمرت العبادة بغير الإسلام فقد ظهر خبزها لغيره أيضا، وإذا كان الخبز لغير دين الله فقد صار غذاء للمنكر، هذا المنكر الذي يظهر صاحبه بمظهر غير الذي هو فيه من القول والاعتقاد. وإذا ظهر الإنسان بغير ما يقول فقد ترك كلماته عارية خليعة متهتكة فاسدة. فكلمات المرء تحتاج إلى فعل تحتجب فيه عن الرياء. وكل عمل يناقض القول لا يكون ثوبا لهذا القول، بل يكون لباسا لكلمة أخرى غير التي قالها ونطق فيها، وهكذا. فالمسلم الذي يكذب مثلا والعياذ بالله ما هو إلا إنسان لا يستتر بفعل صادق حقيقي، لأن الإسلام يمتنع عليه أن يرتدي الكذب ثوبا أو يتلفح الرياء مظهرا، بل هو الإسلام أكثر من ذلك بكثير، لأنه حقيقة هو الدين الذي يقود صاحبه في فعل منظم للرقي به إلى درجات عالية رفيعة من الزهد والتقوى والمروءة، وهو ذاك الذي يملأ حياته بالهمة والنشاط ويفعمها بالعزة وعظيم المعنوية، هذه المعنوية التي لا تليق إلا بالمسلم العامل التواق إلى كسب المعارف والمستعد أبدا للدفاع عن الإسلام والانتصار به والتحدث بلسانه والقيام بمهامه والذود عنه والتضحية في سبيله. هكذا والمسلم لا يتم إسلامه إلا إذا تلمس في نفسه الإيمان الصحيح والصدق والإخلاص في القول والعمل، وهو ذاك الذي لا يبالي في سبيل دينه بالموت أبدا، لأنه يعرف أن الإسلام هو دينه الحق، ولا يمكن لمتيقن بالحق معتقد به أن يختفي بعيدا عنه إذا تعرض هذا الحق للخطر. كذلك والمسلم هو ذاك الذي أسلم لله سبحانه بكل ما عنده وشهد به شهادة خالصة تجعله يعبد ربه حتى كأنه يراه، ومن رأى برهان ربه فقد امتنع لا شك عن مغريات الهوى وانتبه إلى مرديات الشيطان وزاح عن حفرات الضلال، ولم تؤثر به غوايات المنحرفين ولا شكوك المغضوب عليهم ولا الضالين. صراطه الحق المستقيم كيفما شاء، تابع للذين أنعم الله عليهم، خلقه القرآن، وسلوكه عمل يرضى به الرحمن. سلام على المؤمنين، فلا يؤذي مؤمنا ولا يخاصم جارا ولا يقتل نفسا بغير حق ولا ينازع أخا له في ملك هو حق لأخيه، ولا يذكر عورة ولا يتكبر ولا يغتر، يخاف الله ولا يعصيه، ولا يقيم حيث تكون الإقامة بيعة لظالم أو سكوتا عن الحق، كريم غير مسرف، حليم لا عن جبن، صامت لا عن عي، صبور مؤمن، شكور لا عن عجز ولا تقصير، لا يأتم بغير أئمة العدل وحججه وأوليائه، لأن الائتمام بغير أئمة الهدى إلى الله لا تنطبق مع كلمة الإسلام التي يفترض فيها العمل على طاعة إمام الإسلام والقتال إلى جنبه، فهو إمام زمانه وبيعته واجبة في رقبته، لا يمكن الفرار منها أو التخلي عنها. من هنا يصير من واجبنا أخي المستمع الكريم أن نعرض إسلامنا الذي نتسمى به على معرض الطاعة والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، حتى يكون إسلامنا إسلاما حقيقيا، ويكون الاسم فيه منطلقا من منطلقات المسمى، ويكون الكلام فيه معرضا من معارض العمل، وتكون النظرية فيه مصداقا من مصاديق التطبيق الحقيقية الكاملة. أيدنا الله لأن يكون كلامنا صديق أعمالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
بينما كان يستعرض صور ماضيه المليء بالمشقة ويتذكر الأيام المرة التي خلفها وراءه، كالأيام التي لم يكن قادرا على الحصول على القوت اليومي لزوجته وأطفاله المساكين، بينما كان كذلك وإذا بحديث سمعه من قبل يطرق سمعه 3 مرات، مما بعث فيه العزم وغير مسيرة حياته وأنقذه مع عائلته من أسر الفقر والنكبة. فبعد أن رأت زوجته أن الفقر المدقع قد بلغ أوجه، أشارت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمه بحالته المتدهورة تلك، ويطلب منه العون والمساعدة. فمضى من ساعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره بما اقترحت عليه زوجته. وقبل أن يتفوه بحاجته سمع هذا الحديث من النبي: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فلم يقل شيئا وعاد إلى بيته بخفي حنين. ومن شدة وطأة الفقر اضطر إلى أن يذهب إلى النبي في اليوم الثاني لطلب المساعدة، وإذا بالحديث نفسه يطرق سمعه للمرة الثانية: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. وعاد كما في المرة الأولى إلى بيته من دون أن يظهر حاجته، إلا أنه وجد نفسه في قبضة الفقر لا مناص منها. فنهض قاصدا النبي للمرة الثالثة، وما إن سمع حديث الرسول حتى غمر الاطمئنان قلبه، لأنه أحس بأن مفتاح مشكلته بيده، فخرج وهو يسير بخطوات واثقة مرددا في نفسه: لن أطلب معونة عبد لله أبدا، سأعتمد على الله وأتوكل عليه فهو حسبي، وسأستعين بما وهبني عز وجل من قوة، وما التوفيق إلا من عند الله. وبينما هو في غمرة الأفكار استوقفه سؤال: ترى ما العمل الذي بمقدوري أن أعمله؟ وفجأة خطر له أن يذهب إلى الصحراء ويحتطب، فاستعار معولا وشق طريقه نحو الصحراء، جمع مقدارا من الحطب، جاء به إلى المدينة، باعه، فذاق لذة تعبه وحلاوة كدحه. ولم يزل هذا ديدنه حتى استطاع أن يشتري له ناقة وغلامين وكل ما يحتاجه من لوازم لعمله، وإذا به يصبح ذا ثراء وغلمان. وذات يوم التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره خبره وكيف أنه جاءه لطلب المساعدة، فابتسم النبي وقال: أتذكر أنني قلت حينها: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي علمهم نطق الكلمات وسددها بالحكمة والبيان ليتخذوا طريقهم إلى القيم الفضلى في الحياة. مستمعين الكرام، تحية مشفوعة بالسلام إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا في تجوال شعري محمدي نقرأ فيه قصائد شعرائنا المعاصرين، وهذه المرة إلى شعر الشاعر العراقي الدكتور أحمد الخيال مع مقطع من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي. اسمحوا لنا أن نتعرف على شذرات من حياة الشاعر ثم نقف عند قراءة ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
أنت المحمد في السماء، أميرنا في النشأتين، وعنك لا نتحول. ترسو عيون صفائنا في بحره، فالفرد إن يعطى المحبة جحفل. ما زلت فينا، ما زلت فينا في سمار قلوبنا وطنا، إلى عطش انتمائك يرفل. متهجدون وفي الحشاشة جذبة قدسية في نور قدسك توغل. طافوا مدارات اليقين بعشقهم، طافوا مدارات اليقين بعشقهم، وبما نسجت من الولاء تبللوا. هم مسلمون إلى رحابك هاجروا، هم مسلمون إلى رحابك هاجروا، ويقينهم أنت الذي تستقبل. بصفائهم شجر المحبة أخضر، ينمو سلاما من خطاه فيكفل. هم تمتمات كواكب درية، وفضاء حلم نحو قلبك ينسل. قمح السؤال يهل من أسمائهم، إذ في التسابيح الزكية يشتل. لا يهدؤون من المحبة، نذرهم بالماء صوم قلوبهم يتشكل. هبهم قميصك، فالبصيرة أتعبت أيامهم، والأمنيات تزلزل. وازرع لهم أرض اللقاء معارفا، إذ كل فكر غير فكرك أرمل.
أجل مستمعين الكرام، كل فكر غير فكرك أرمل، هذه حقيقة واعية لابد أن ينصفها أرباب العقول وجهابذة الحكمة. فكل ما لا ينتمي إلى فكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي إلى سلوك وأخلاق وسيرة رسول الله، فهو فكر ناقص. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو فحوى الكمال، كما يعبر عنه الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. ندعوكم للمتابعة.
فمحمد فحوى الكمال وسره، وهو الحقيقة أدبر أم أقبل. هو سيد الأيام تترى باسمه، وهيامنا مهما تجمل أطول. فالقحط خبز حين يبسم وجهه، والقفر نهر والضفاف قرنفل. جهلت نفوس لا تراك نبيها، جهلت نفوس لا تراك نبيها، يا أيها المدثر المزمبل. بك قيس دين الناس، منهم صاعد نحو الكمال، ونازل به أسفل. وغد جفاك تعتمت أصباحه، قمر ضرير يستبيحه أليل. ما زال يبحر في صفائك زورق، فبحار نورك للبرايا الموئل. أنت النبي، أنت النبي، أنت النبي، جمال كل حقيقة. ونهار هذا الماء حين توجل. أنت الأمين الصادق المأمول، ذو الرحمات والآيات، أنت المرسل. أيتيه قلب أن يحب محمدا، وهو الصراط المستقيم الأكمل.
أحبتنا، قرأنا لحضراتكم مقطوعة من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي للشاعر العراقي البابلي الدكتور أحمد الخيال، على أمل أن كانت هذه القصيدة والاستماع رائقين نافعين مثمرين لحضراتكم. نترككم في حفظ ورعاية الله، ودمتم بود.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 279. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. هذه الحكمة ترشدنا إلى معرفة أولويات الحياة كي لا تفوتنا، حيث ينشغل الإنسان بأمور وإن كانت محببة لكنها تفوت عليه ما هو أعظم وأعلى في سلم أولويات الحياة. وعبارة أخرى تشير هذه الحكمة إلى قاعدة وسنة على الإنسان اتباعها، وهي قاعدة الأهم فالمهم. قاعدة الأهم فالمهم هي مبدأ يركز على ترتيب الأولويات واتخاذ القرارات بناء على الأهمية النسبية للأمور، حيث يتم تقديم الأهم على المهم. هذا يعني تخصيص الوقت والجهد والموارد للأشياء التي تحمل أكبر قيمة وأثر، وتأجيل أو تجاهل الأمور الأقل أهمية. على الإنسان أن يقوم بتحديد المهام الأكثر أهمية في قائمة المهام اليومية والأسبوعية والتركيز على إنجازها أولا قبل الانتقال إلى المهام الأقل أهمية، ومن ثم اختيار الخيار الذي يحقق أكبر فائدة أو يحل المشكلة الأكثر إلحاحا بعد تحديد الأهداف الرئيسية التي يسعى لتحقيقها في حياته والعمل على تحقيقها تدريجيا مع التركيز على الأهداف الأكثر أهمية أولا. فإنه عليه السلام يشير إلى هذه القاعدة في الحياة حتى بالنسبة للأمور العبادية التي لب حياة الإنسان في هذه الدنيا والتي تعطي معنى مفيدا لحياته بعد أن تربط دنياه بآخرته، أي قنطرة تعبر بها إلى حياة الخلد الأبدية بأمان، وأن الدنيا مزرعة الآخرة لا غير. وهل هناك عبادة أهم من الصلاة؟ فالصلاة فريضة ونافلة، والواجب والفريضة والنوافل مستحبة. النافلة في اللغة تعني الزيادة أو العطية أو الهبة، وفي الاصطلاح الإسلامي تطلق النافلة على العبادات المستحبة التي تزاد على الفرائض سواء كانت في الصلاة أو في غيرها من العبادات كالصيام والصدقة. هذه النوافل مع أهميتها وآثارها الإيجابية إذا كان الإقدام عليها يسبب الإضرار بالفريضة وإقامتها فإنه عليه السلام يوصينا بتركها، لأن النوافل هي مقدمات الإقدام على الفرائض عادة، والفرائض هي الأصل والنافلة فرع، لا يجوز تقديم الفرع على الأصل مهما كان الفرع مهما وله دور في الحياة كما نتصور. فإن الدعاء والصلاة في ظلام الليل والتضرع إلى الله حينه لا يقوم مقامه شيء، لكن إذا كان سببا في التعب وأدى إلى النوم الذي يفقد الإنسان القيام لأداء الصلاة الصبح التي هي فريضة، فإن النافلة ستكون مخلة في طريق التدرج نحو العروج إلى الله، والصلاة هي معراج كل تقي. وكذلك بالنسبة إلى سائر العبادات الواجبة كالصيام، أي عندما يكون أداء النوافل يؤدي إلى ضعف الإنسان بحيث لا يقوى الإنسان على الصيام الواجب، فهنا يأتي كلام الإمام عليه السلام في عدم الإقدام على النوافل، وهذه القاعدة سارية في كافة العبادات. هذا بالنسبة للعبادات، ومن باب الأولوية فالقاعدة جارية في كافة الأمور الحياتية للإنسان. على سبيل المثال للحاس عند التحدث مع الآخرين يتم التركيز على النقاط الأكثر أهمية وتجنب الإطالة أو الخوض في تفاصيل غير ضرورية، وهذا في التجارة أيضا يتم تحديد الاستثمارات الأكثر ربحا أو التي تحقق أهدافك المالية على المدى الطويل والتركيز عليها. بشكل عام فإن قاعدة الأهم فالمهم تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الوقت والموارد المتاحة، وتساهم في تحقيق الأهداف بشكل أكثر فعالية وكفاءة. إن وضع الأهم قبل المهم يعطي تنظيم وتنفيذ الأولويات الأكثر أهمية، إنه العيش والعمل وفقا للمبادئ التي تكن لها أكبر تقدير وليس وفقا للقوى المحيطة بك والعوامل الخارجية. ويمكن التعميم من خلال هذه الحكمة الاستفادة بأن الأولويات ما بين الفرائض أيضا حاكمة حين تتعارض الفريضتين والواجبتين وفقا لتعارض المصالح، فهناك فرق بين المصالح الضرورية والمحببة، وفرق بين ما يتوقف عليها الدين والنفس والناس والعقل والمال، وبين المصلحة الخاصة والعامة، فكل واحدة لها أحكامها، وهذه الأمور يقوم بتشخيصها أهل الحل والعقد والاجتهاد.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي النهاية علينا أن نعرف أن أهم أمر وفريضة في حياتنا الفردية والاجتماعية هو السعي في مرضاة الله والتهيؤ لدار البقاء، بحيث لا يجوز لنا أن نتغافله أو يشغلنا أمر ما عن جمع الزاد إلى ذلك اليوم. عن الإمام الباقر سلام الله عليه: بكى أبو ذر رحمه الله من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره، فقيل له: يا أبا ذر، لو دعوت الله أن يشفي بصرك؟ فقال: إني عنه لمشغول، وما هو من أكبر همي. قالوا: وما يشغلك عن؟ قال: العظيمتان، الجنة والنار. اللهم إني أسألك من الشهادة أقسطها، ومن العبادة أنشطها، ومن الهمم أعلاها، فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي. وهب لي جسما روحانيا وقلبا سماويا وهمة متصلة بك ويقينا صادقا في حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد،
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد،
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد.
صفات بحب.
التاسعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. إيران تؤكد أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي وأنها سترد بالمثل على أي إجراء غربي ضدها. مقتل جندي إسرائيلي قنصا بغزة والمقاومة تعلن تنفيذ عدة عمليات نوعية. وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية دهس شمال الضفة الغربية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على جهوزية القوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء، مشددا على أن هذه القوات ستتعامل بشدة مع أي حماقة من العدو. بدوره صرح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن قواته تقف بالخطوط الأمامية لعقيدة الدفاع الإيرانية، معتبرا حماية مبادئ الثورة الإسلامية من مهمات هذه القوات بالإضافة إلى الدفاع عن حدود البلاد وأمنها. من جانبه قال القائد العام لجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن وحدات قواته ترصد تحركات العدو عن كثب، وأن أي خطأ منه سيواجه برد حاسم. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على بقاء البرنامج النووي الإيراني وعدم التخلي عنه. لاريجاني أكد أن إيران لم تتجنب التفاوض مطلقا، واصفا أي